وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، إخواني في الله وأحبابي في الله، تتمة لما بدأنا من تفسير آية سورة العنكبوت، توقفنا بالأمس مع قوله تعالى: والذين ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم ما كنتم تعملون. وتحدثنا بالأمس على أن الجهاد أنواع وأشكال، والسورة الحقيقة مدارها حول تفصيلات أنواع الجهاد. فبدأت بهذه البداية ومن جاهد، وختمت بقوله تعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. وذكرنا بالأمس أن من صور المجاهدة مجاهدة العبد لنفسه حتى يتقوى إيمانه، وده من أخطر أنواع المجاهدة. فعلى الإيمان تبنى الحياة، تبنى كل الأعمال. ثانيا، المجاهدة في فعل الصالحات، وفعل الصالحات أثرها ليس مجرد في الفعل، بل فعل الصالحات أي الطاعات كلما أخلص العبد فيها كلما ارتقى عطاؤه. فالعطاء مبني على عمل القلب، والقلب له ثلاثة قوة: الهمة والعزيمة والإرادة. كل طاعة تضيف لهذه القوة قوة، فترتقي بهمة العبد الطاعات، وترتقي بعزائمه، وترتقي بإرادته. وكلما ارتقت قواه القلبية كلما ارتقى عطاؤه. فهذه معادلة متوازية: تطيع يسمو قلبك، يسمو قلبك عنق الطاعة. ولا يزال العبد في طاعة متصلة وسموه دائم إلى ما شاء الله أن يرتقي إليه. هذا المعنى الخطير جدا إخواني، كان له أثر كبير في حياة الصحابة جدا. الصحابة فهم هذه القضية فهم دقيق، كيف نرتقي بقوة قلبنا من خلال الطاعات. وحتى نفهم هذه القضية، وده من أخطر القضايا الحقيقة ومن أخطر أنواع المجاهدة، كيف أجاهد قلبي لأرتقي بطاعاتي أو بالطاعات من خلالي حتى يعطي أضعاف ما يعطي. وكلما سمى القلب سمت بسموه كل الطاقات والقوة الجوارح. حتى نفهم هذه القضية، وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. الطاعات، بيّن النبي هذه الحقيقة، لها أثر على القلب مباشر وفوري. وفي هذا ورد حديثين، حديث عام، حديث خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم. الحديث العام فيه يقول: تعرض الفتن، الفتن أحداث الدنيا كلها، حلوها ومرها يسمى فتنة، أو يوصف بأنه فتنة. قال تعالى: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وضحت؟ الفتن هذه تعرض على القلب، السمع يعرض على القلب، البصر يعرض على القلب، النفس تعرض على القلب، جلساؤك يعرض على القلب، قرناؤك شيطانك والملك المرافق لك يعرض على القلب. فكل ما أحاط بك حتى مخك خيالك يعرض خاطر القلب. كل هذه الأحداث والأهوال والأحوال ترد على القلب في صورة خاطر. ورب العباد لم يجعل لأحد سلطان على قلبك، أقصى ما يملكه كل من حولك أن يوصل لقلبك خاطر. ودي أول مراحل عمل القلب. القلب دي خمس مراحل، ونحن شرحناها من قبل، لكن لا حرج أن يعني نوضحها. خواطر، هذه الخواطر إذا اجتمعت في القلب، القلب الواعي بيصطاد منها أفضل خواطر ويجن عليه. القلب التعبان لا يأبه ولا يلتفت لهذه الخواطر، بل ينسينها أول بأول. لكن حقيقة القلب العاقل لا يمر الخاطر بسهولة، لأن حين قد تخطر بال الخاطرة قد تكون منشأ إبداع واختراع، كيف نفوتها؟ وكم من إنسان خطرت ببال الخاطر ثم اكتشف أن غيره سمى بها. بل في الحديث الصحيح يقول عبد الله بن عمر: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: إنما مثل المؤمن كمثل شجر البراري، لا يتحات ورقه قال فتكلم الناس: أي الشجر يعني؟ الرسول سأل كل الصحابة اللي شغل، ذكر الصبار وذكر كل واحد ذكر نوع. عبد الله بن عمر كان من أصغر القوم 14 سنة، قال: فوجدت في نفسي أنها النخلة، فحييت أن أتكلم وعند رسول الله الصحابة الكبار أبو بكر وعمر وعثمان وعلي طلحة والزبير وغيرهم، قال: فلما لم يعرفها الناس أخبر النبي أنها نخلة، فقلت لأبي حدث كذا، قال: لو قلتها، لو أنت تكلمت قلت نخلة لكان أحب إلى من الدنيا ما فيها، خاطرة لو التقيتها وأعملتها كانت تكبوش عظيم جدا. وقس على هذا ملايين الخاطر بتقعد كل يوم عليك، القلب الواعي بيصطدم بينها. خلي بالكم الموضوع ده مهم جدا. الله يرحمه أبو فضل الجمزي عمل كتاب كامل في كيفية التعامل مع الخاطر وسماه صيد الخاطر. اسمع دي ازاي اصطاد الخاطر اللي ممكن ارتقي من خلاله فألقي به إلى القلب، أو أجعل القلب يسحبه من بين الخواطر ليعمله ليحركه ليستفيد به. الشاهد يا إخوان أن هذه الخواطر كلها القلب بينظر إليها، إن التفت انتبه، إن كان في حال صحة وسلام، في حال الغفلة لا التفت ولا انتبه، وما الخاطر شغال رايح جاي وهو ولا هم. فإن انتبه القلب واصطاد بين خاطر خاطر يلقي بها المخ مباشرة، عشان نفهم العلاقة بين المخ والقلب. المخ إخوان الكمبيوتر الإنسان، والقلب المبرمج الداتا على الكمبيوتر، هو اللي بيعطيه الداتا والمعلومات، والمخ بيبحث، ها هو ده اللي بيفكر باختصار شديد. فالمخ محل الفكر، محل التخيل، محل الحساب، يعمل حسابات دقيقة جدا ودراسة عالية جدا راقية جدا لجدوى هذه الخاطرة. مرحلة الدراسة هذه تسمى مرحلة الفكر، ودي المرحلة بتنفي في القلب. الفكر ممكن نصل لقمة الفكر لكن القلب نايم، يلقي إليه بالفكرة وجدواها لا ينتبه القلب إليها كما لم ينتبه الخاطر. لو كان صحيح استفيد بهذه الفكرة، وضحت؟ يبقى القلب السليم ألقى بالخاطرة وتحولك الفكرة، أعطاه المخ دراسة عليها يبدأ يستفيد بهذه الدراسة. وفي إنسان مخه شغال وقلبه عطلان، عارفين كده ولا لا؟ هقربها بمثال. الوليد بن المغيرة، الوليد بن المغيرة كان دماغ مش قلب، دماغ، ودماغ شغال على أعلى مستوى، والفكر عنده والخيال ودقة الحساب عالية جدا جدا، حتى برع في لغة العرب بروع لا مثيل له. فوصل لمرحلة أنه صار أحكم النقاد، في عصره عصر اللغة ما كان ناقل للشعر والنثر يصل لحد الوليد. نظروا في الكلمات في سياقها في نظمها في ترتيبها في وزنها في قافيتها في ارتباط معانيها عجيب جدا جدا، حتى صار باختصار شديد عميد الأدب العربي في عصر الأدب العربي. يبقى أي عميد بعده فين؟ يقينا دونه بكثير. الوليد وصل لهذه المرحلة الفكر، والعرب في هذا التوقيت كانوا عاملين مسابقات يومية وسنوية، مش في الكورة، عاملين دوري محلي ودوري عالمي، مش في الكورة، في الشعر والنثر. كل يوم بعد العصر فيه مباراة بين بطون قريش داخل مكة داخل الحرم، ينصب سامر مسرح ويجلس الوليد المغيرة والنقاد معه، ويأتي شعراء كل بطن خطبائهم، وده يخطب ده يشعر، وهم في النهاية يحكمون. اللي يحكمون بأنه فاز، يا سلام، الكعبة كلها تنور. تنور بإيه؟ بالتصفيق والصفير، كل يسقف وصفر، تيت تيت، ها أهلي إيش كده ده. نفس الفيلم ونفس التمثيلية ونفس المسرحية اللي احنا بنعملها كانوا يفعلونها. الشاهد يقول إذا قال تعالى وما كان صلاة ابن البيت إلا بكاء وتصديق، تصفيق وصفير. الشاهد كان فيه دوري عالمي ويعقد مش في الكعبة، في الأسواق الكبيرة، استادات ضخمة، سوق رقاز المجال وغيرها للمجال، فتجتمع بطول العرب كلها من الكرة من الجزيرة العرب كلها، وتجرى مباراة. الدوري المحلي على قده، شعر القصيدة 200 بيت 100 بيت 500 بيت، لكن الدوري العالمي ده على الأقل القصيدة 1000 بيت، والقصيدة اللي تفوز وتاخد رقم واحد يكافأ صاحبها بأنها تعلق في الكعبة لمدة سنة لغاية ما يحصل كاس عالمي تاني، فيشيلوها ويحط اللباس الجديدة. وصلت؟ ده كان نظام ماشي. الوليد بن مغيرة اتفق الكل على أنه لا أحد يجاريه في النقد، بلاغة، شعر، نحو، صرف، علوم لغة، أسطورة. لما سمع القرآن سمعه من عثمان المزعون أول مرة، وقرأ عليها آية واحدة، آية النحل، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. الآية خصت الدين. لما سمعها قال عثمان المزعون أعد علي يا ابن أخي، اقرأ آية أعادها، ثم قال أعاد علي، أعادها، قال نبي يدعو لهذا العظيم. ثم قال عبارة عجيبة جدا، سمع آية واحدة استخرج منها سبع وجوه من الفرس القرآن، من آية واحدة قال لقد سمعت اليوم عجبا. ده وجهه، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإن علاه لمثمر وإن أسفله لمغدق وإنه لا يعلو ولا يعلى عليه. كل واحدة من دول وجه من وجوه الرزق الكريم. كيف قرأ كل هذه الوجوه في آية واحدة؟ رب العباد يصف عمله هذا فيقول ذرني ومن خلقت وحيدا. ليه؟ لأن الولد برع بروح حتى صار وحيد من نوعه، مش مثيل، فكانوا يلقبوه وحيد عصري وفل الدهر، وحيد عصري وفل الدهر. القرآن نزل بهذا يمدحه، ذرني ومن خلقت وحيدا، اديته هذا الكلام الضخم جدا، ذرني من خدت وحيدا، ها، وجعلت له مالا ممدودا، كان غني جدا، وناقد وكل الدنيا بتطلبه عشان الناقد والكل بيدفع. وبنينا شهود أولاده كان ما شاء الله خالد والوليد وعمار وغيره. ومهدت له تمهيدا ثم أطمع أزيد. كلا إنه كان لآيات عديدة لبدأ جزمه سأرهقه صعودا للعقوبة. ثم بين فعله فقال إنه فكر وإيه ما لش عقل قدر، يعني بلغ في الفكر غايته وفي التقدير نهايته. إزاي وزن الكلمات وإزاي استخرج هذا المعنى كلها؟ القرآن يمدح فعله إنه فكر وقدر، بس لا الفكر عنده وصل فين؟ قال فقتل كيف قدر. متى تقول العرب قتل كيف قدر؟ إذا وصل في التقدير غاية التقدير اللي تصل إليها البشرية. فأقصى فكر يمكن أن يصل إليه البشر الولد جاب آخر نتقل فقتل كيف قدر. وده أقصى فكر عند عموم البشر. في بشر نوادر الموهوبين قد يفوق هذا الحد. الوليد فق كل الموهوبين، لذا قالها مرة أخرى ثم قتل كيف قدر. يبقى بلغ النهاية اللي بلغها كل بشر وتجاوزها إلى النهاية التي تجاوزها أندر البشر. فاق الكل، فاق الكل. ومع هذا الفكر العجيب عند المنغيرة لم يستوعب قلبه الحقيقة ولم يتخذ قرار. دماغ وفكر وتخيل وتصور وحسابات دقيقة جدا، لكن النتائج اللي جاءت القلب ما انتفع بشيء منه. لذا قلت ثم نظر ثم عبس البصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر مصر. يبقى ده عنده عقل ولا فكر بلا عقل؟ الله يرحمه المخيم يقول لقد وزع الله على العقول فجعل عقول الناس بعض الناس آخرها المخ، يفكر كويس جدا في كل شيء ولا يتخذ قرار في شيء. وابن عيدة موجود الآن، يعني في نوعية نادرة تقعد معه يعرض لك أي قضية ويحسب لك حساباتها. طب لو عمل كذا حصل كذا عمل كذا كذا حصل، وطوال حياته تلاقي عامل مشاريع تجارية وعامل مشاريع صناعية وعامل مشاريع تربوية، وفي الآخر ما أنجز منها واحدة. غيره قد يأخذ ما فكرته ويبني عليها ويربح ويغنى ويقول لك يا أنا اللي علمته أنا اللي قلت له أنا اللي وجهته. وجهته طب تروح فين؟ وصلت؟ حتى إن الشاعر ذكر هذه النوعية قال ويفوز باللذات كله مغانم ويموت بالحسرات الحساب والعواقب. اللي قاعد يحسب حسابات دخلين دلة وفي الآخر ما اتخذش أي قرار وفي النهاية لقى غيره فاز، هو فين؟ محلك سر. ويفوز باللذات كل مغامر ويموت بالحسرات حساب العواقب. اللي حسبها وفكر فيها جاب خيرها فكرة ولم يتخذ قرار. فبعض الناس آخر مخه فين؟ آخر عقله فين؟ عند مخه لا يتجاوزه. وفي بعض الناس حتى المخ ما يشتغلش، هو ما عرفش يشغل العضلات، عايز بوكسات وخناقات وضرب. وللأسف الشديد أغلب الجيوش يجتهدوا على تربية الجنود على هذه. اوعى تفكر، هتفكر مع القيادة ممكن تتخذ قرار يخالف القيادة، فيربوها على السمع والطاعة، نفذ الأوامر وإن كانت خطأ وبعدين تظل. وصلت؟ فتلاقي عقله فين؟ آخر عضلاته. لذا قال بعض الناس، ده عبارة ابن القيم، قال بعض الناس عقولهم في أمخاخهم وبعضهم عقولهم في أكتافهم آخر عضلاته. اتكلموا اتناقشوا ما عندوش مخشات، انت بس قول لي هو النت أضرب بكسات جاهز. وضحت؟ يمكن القرآن أشار لهذا المعنى لما ذكر قصة سبأ. ملكة سبأ لما جاء الكتاب سيدنا سليمان استشارت قومه استشارت قومه قالت إنه ألقي إلي كتاب كريم إنه من سليمان. هي قرأت المشهد قراءة جيدة، تعلم أن سليمان نبي وملك وعنده قوة لا قبل لها بها، وبعت لها رسالة بطريقة غير المألوف. أي ملك يبعت رسالة؟ بعتها بوفد. سيدنا سليمان بعتها بإيه؟ بالهود، مش وصلها لها عن طريق رسمي والسكرتارية ومدير المكتب والكبير العمران، أبدا، ده جابها لها في القصر بتاعها ورمالي. وجلس يتجسس عليها وانتظر رد فعلها ايه. مخابرات ما نسلم كذا ايه شرح المخابرات الهدهد ده، مش هدهد عادي. ذلك سيدنا سليمان اول ما غاب ما سابوش لحظه، قال مالي لا ارى الهدهد، راح فين؟ راح فين؟ الرئيس كبير فين؟ لذا عرفها مالي لا ارى الهدهد، دل على ان هذا القائد الهدايد، سيد الهدايد، كبير الهدايد. لذا عرف اللي هو وعد، مش ليه؟ مالش المال اللي يرى هدهد. فلما رئيس المخابرات يغيب، فسيدنا سليمان افترض واحد من ثلاثة: يا إما متمرد في انقلاب عسكري، يا إما متخاسل تعبان بتاع دنيا وهوى وشهوات، يا إما له عذر وفي مهمة رسمية لا يعلم بها الملك. ولذلك افترض الثلاثة ووضع لكل واحد عقوبة. قال لا أعذبنه عذابا شديدا، كمتكاسل هعذبه وانت فريش، ده كانت العقوبة. أو لا أذبحنه، كان مهترد يعني انقلاب عسكري مخلص عليه مخلص عليه. أو لا أذبحنه أو لا يأتني بسلطان مبين. يقول تعالى: فمكث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به. تخيل مجرد ما لا قيادة السلاح المخابرات تعرف أهمه إيه؟ حافظها ملم بيها، مش لسه بيسأل طب أعمل إيه؟ طب أمر سيادتك إيه؟ اللي عايز الأوامر ده وعايز الريس يوجهه في كل صغيرة كبيرة يصلح كل سنة طيبين. الهدهد فورا سيدنا سليمان في الشام. مهمة المخابرات إيه؟ الأمن القومي، تأمين حدود البلد. حدود الشام فين؟ في الشام؟ لا لا، أمنها القومي مسح كل المساحة اللي حواليه. فبدأ بالتوجه جنوبا، وصل فين؟ وصل المحيط الهندي. كل دي اليابسة اللي ممكن يأتيه منها شر وتمثل خطر على بلده، عمل لها مسح فوري. فين الخطر ممكن يهددنا؟ راح ورجع في لحظات. اتقن الذي يقول تعالى: فمكث غير بعيد، ما غبش لكن عمل مسح شكل لهذه المنطقة. هدهد رباني سلاح خطير جدا، عمل مسح ورجع. قال: وجئتك من سبأ بنبأ يقين، وذكر السبب. ثم سيدنا سلمان بعد ما ادى المعلومة الدقيقة دي قال له: سننظر. الملوك ملوك، أصدقت أم كنت مكذبين؟ اذهب بكتابي هذا فألقي إليه ثم انظر ماذا يجري. فلما ألقي الكتاب قالت عبارتها: يا الملأ إني ألقي إليك دم. طبعا دي واحدة عاقلة جدا، أعقل من مليون حاكم حكم لم تجد. وصلت؟ لو واحد غيرها ده بيهدد ملكي، ده عايز نحن نبقى جنود ليه، يعني نخضع لحكم سليمان احنا. طب لو قام واحد شيطان زي الشيطان بتوعنا دي وعمل الحركه دي كان ودى البلد كلها في داهيه. لكن المراه عاقله قالت: اني القي الي كتاب كريم. مجرد ما منعت الكتاب الكل انصت. قول كتاب كلمتين: انه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي وقت المسلمين. معناها ايه؟ سيبوا دينكم واللي انتوا عليه وادخلوا في دين الاسلام. في كلمتين، في كلمتين، ها، ألا تعلوا علي وأتوا المسلمين. عندها قالت: يا أيها الملأ أفتوني في أمر. من الملأ؟ البطانة اللي حواليه، الوزراء، القيادة السياسية والعسكرية والأمنية، ها، والمالية. يا أيها الملأ أفتوني في أمر، ما كنت قاطعة الأمر حتى شهدون. يهود الشورى أخي، ها، الرأي. لكن كان كل القيادات اللي حولها عسكريين، كلهم لواءات، وصلت. لكن من أعقل اللواءات في التاريخ، عارفين إمكانياتهم وقدراتهم، قالوا: نحن، قول لنا كده، أولو قوة وأولو بأس شديد، ناس عسكريين جاهزين للقتال، متضربين كويس على مستوى. نحن أولو قوة وأولو بأس شديد، لعب السياسة مش لعبتنا، احنا عضلات المخدة بتاعتكم انت، واضح انت. نحن نقول قوة وقول، لكن لما يجي عسكري واخر عضلاته يقول لك: ياه ده انا اعرف كل حاجة، ده انا حكيم الاطباء وطبيب الحكماء، طبيب الفلاسفة وفلسوف الاطباء، وصلت. هيودي الناس في مليون داهيه، مش في الناس، وصلت. ندرك هذه المعاني: نحن اولو قوه واولو باس شديد، والامر اليك فانظري ماذا تقولين. قالت عبارتها التي اقرها الوحي حكمه عاليه جدا. قالت: ان الملوك اذا دخلوا قلت افسدوها، لو تدخل على طريق الحرب هيدمر البلد، وجعلوا أعزة أهلها أذلة. رب العباد يقرر الحق التي قالتها، يقول: وكذلك يفعل. وصلت؟ يبقى دول مخهم فين؟ في عضلاته، ماشي؟ فريق تاني مخه في حتة تانية، مش عايز أوسع معاكم. وفريق مخه فرج، وفريق مخه في رجليه، ها؟ عايز يلف الدنيا كلها، لا يدس في مكان، يستخدم في مكان. وفريق العقلاء بصحيح الذي عقله في قلبه، عقله في قلبه، هو ده صاحب القرار. الشاهد يا إخواني، القوة الصدرية، الفكرة إن جاءت للقلب وأعطى المخ تقرير عنها إنها لها جدوى ولها نفع كبير، القلب العقل بيلتقطها ويحرك بها هو الهمة، فإن اجتمع الهم تحرك العزم، اجتمع العزم تحركت الإرادة، فإن اجتمعت الإرادة نفذت الجوارح. المراحل دي كلها مبنية على فكرة، على دور المخ. للآن البشرية تايهة، دور المخ إيه؟ ودور القلب إيه؟ والعقل فين؟ ها؟ وللأسف الشديد إن معظم ما يدرس في العالم إن العقل في المخ، وضربنا لها الأمثال، يقول لك عقلك في راسك، تعرف خلاصك، وصلت. طب اللي عقله في راسه ده بقى زي الولد المغير، هيجيب عقل زي عقل المغير، فكر زي فكر الولد، قتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر. فالعقل في راسه ده بعقل ولا مفكر بس؟ ها؟ سموه يعني حكيم المفكرين، المفكر الكبير ماشي، لكن عاقل لا، دي بعيدة. ندرك هذه المعاني إخواني الدقيقة، لأني رب العباد لما أعطى هذه الحقائق وبينها لنا عشان يعرف الإنسان كيف يتعامل. الإنسان مش عارف عقله فين وعقله في رأسه، ينتفع بعقله يبقى عاقل؟ اللي مش عارف أصلا عقله فين إزاي يستفيد بيه؟ وصلت؟ فإذا يبقى احنا عايشين في عالم عقلاء، عقلاء اخواننا، ولا سميهم اي حاجه ثانيه الا العقل. العقل الحقيقي في قلب العبد هو صاحب القرار. النبي يبين ان كل هذه الامور اللي بتعرض على القلب في صورة خاطرة ثم تنقل لفكرة ثم تصل للقلب. إذا وصل القلب دور القلب إيه؟ إن استسلم لها وكانت فتنة بدأ أثرها فورا عليه. الذي يقول تعرض الفتنة على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأيما قلب أشربها استسلم لهذه الفتنة نكتت فيه نكتة سوداء، وأيما قلب ردها رد الباطل وانتقى الخير فقط النتيجة إيه؟ قال نكتت فيه نكتة بيضاء. أنا مش عايز أكمل حديث لأن مش عايز شرح طويل، لكن أكتفي بهذه النقطة. إيه معنى النكتة السوداء والنكتة البيضاء؟ يقول ابن القيم النكتة السوداء ده أثر الذنب على القلب، وده عبارة عن سم يدمر شيء من مراكز القوة في القلب، يضعف الهمة ويضعف العزيمة ويضعف الإرادة، وده أثر المعاصي، وسهم ورا سهم لغاية ما يموت القلب وخلص عليه. يقول عبد المبارك رحمه الله تعالى: رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها، وترك الذنوب حياة القلوب، وخير لنفسك عصيانها، وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها. يبقى أثر الذنب نكتة سودة، نكتة سودة لغاية ما النكات السودة تحجب كل قوى القلب، وده اللي سماه ربنا في القرآن بالران. قال تعالى: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. لكن تصبح طبقة سوداء القلب نفسه لا يرى معها ولا يعقل، فيصبح صاحب القلب إيه؟ بلا عقل، بلا عقل، لا تأثر شيء. الطاعة لم يقل بقي القلب على حاله، قال نكتت فيه نكتة بيضاء، وأيما قلب ردها نكتت فيه نكتة بيضاء. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وغيره: النكتة البيضاء أثر الطاعة القلب، وهي عبارة عن منحة ربانية مع كل طاعة ترتقي بقوة القلب، تقوي مركز القوة في القلب. فإذا كانت همة الإنسان عند هذا الحد مع الطاعة تطلع، مع الطاعة بعدها تطلع، مع الطاعة بعدها تطلع، تطلع كم؟ كم درجة في كل مرة؟ ممكن درجة وممكن ما درجة في المرة الواحدة، على حسب قوة الطاعة وقوة استقبال القلب لها. واضح معنى ده؟ والحد معنى ده بينه النبي في حق نفسه حين تحدث عن قلبه صلى الله عليه وسلم، وده الحديث الثاني. وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا يغان على قلبي. لا يغان بالغين مش بالراء، مش لا يران، الران قلت أثر الذنوب، الغير حاجة تانية خالص مختلفة. إني لا يغان على قلبي فأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. يعني يغان الحقيقة من يعني من أدق من سمعت قرأت شرحه لهذا الحديث كان من القيم ابن تيمية. قال الغين الحد الأقصى للعطاء. يعني الرسول مع كل طاعة بيبذل غاية ما في وسع قلبه، فيجيب آخر الهمة وآخر العزيمة وآخر الإرادة، فيجد لها حد يقف عنده. الحد ده هو الغين. لا يغنى على قلبي عن أجد عطاء ويتوقف عند حد. وصلت؟ فلو قلنا أول طاعة يعني يأخذ فيها 1,000,000 حسنة، الطاعة التي بعدها يفاجأ أن الهمة ارتفعت والعزيمة ارتفعت والإرادة ارتفعت بسبب أثر الطاعة الأولى، فلما يعد الطاعة الثانية يجيب لها 2,000,000، يعتبر الأولى تقصير فيستغفر منها وتوب. العملية دي يفعلها النبي في اليوم كم مرة؟ 100 مرة. في كل مرة ارتقى كم درجة؟ لو قلنا في كل مرة درجة يبقى ارتقى فيهم 100 درجة، فما بالك لو في كل مرة 100 درجة يبقى ارتقى فيهم كم درجة؟ ها؟ 100 في 100 دخلنا بكام؟ 10,000 درجة. في عمر ارتقى كام؟ ما تحسبش. المعنى ده استوعب الصحابة، فحرصوا على مواصلة الطاعة وترك المعاصي ومجاهدة الليل النهار في هذه. كيف ألزم قلب الطاعة في كل موقف، وكيف أدع المعاصي في كل موقف؟ وده أخطر أنواع الجهاد، لأنه لو صح قلبه صح جهاد كل أعضائه، وده مصدر لنهدينهم سبلنا والذين جاهدوا فينا. فأخطر أنواع المجاهدة هذه. إزاي أرتقي بقوة قلبي؟ لأنه ده الدينامو الملك الموجه ومستغل لكل طاقاتي وإمكانياتي. وصل المعنى الخطير ده؟ ندرك هذا المعنى. اللي جاهد قلبه حتى يسمو سمى بعطاء كل. ليه؟ القلب سمى ستسمو مع الجوارح، وده اللي حصل مع الصحابة لما ارتقوا بطاقات قلوبهم، صار وسعها وعطاؤها يفوق الناس، حتى ظهر منهم هذا السمو. ورب العباد أعلم بما في الصدور، وهو لا يكلف إلا قدر الوسع. قال تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا إيه. فلما رأى من الجيل الأول وسع يفوق الناس، جاءهم تكليف يفوق كل تكليف، في صلاتهم، في صيامهم، في جهادهم. الصيام أول ما فرض كان كم ساعة في اليوم؟ قبل أن نخفف، إحنا بتوع التخفيف. لما فرض إخواننا كان الصيام يبدأ من العشاء للمغرب 23 ساعة ونص، 23 ساعة من العشاء للمغرب. ولو نام بين المغرب والعشاء يكمل 48 ساعة، 47 ساعة. حتى ضعف بعض الصحابة عن هذا، بلاش الصيام، القيام كان فريض، قيام الليل خفف عنه. الجهاد كان الرجل مكلف في البداية، إن لقي 10 وجب عليه القتال وحرم على الفرار. طب هو بني آدم واحد، يجي من فين قوة للعشرة؟ للعشرة. خلي بالكم والتكليف ده نص عليه في القرآن. قال تعالى: يا أيها النبي حرض من القتال إياكم منكم إيه 20 صابرون ها يغلبوا 200. يبقى الواحد بكام؟ ها؟ لا مش بعشر، على الأقل 11. ليه؟ لأن رب العباد قال يغلبوا ولا يعدلوا. عشان يغلب لازم فوق العشر، لو قال يعدلوا يبقى الواحد بعشر. طب الإنسان بإنسان، البدن ببدن، التسعة الزيادة جت من فين؟ من القلب. فلو قال يعدلوا يبقى القلب أضاف 9 أضعاف للبدن، 9 أضعاف قوته. لكن لما قال يغلبه يبقى على الميت القلب أضاف للجسم 10 أضعاف قوته، مع قوته يبقى 11 على الأقل حد قال. وصلت؟ فكان عطاء الجيل الأول أضعف واحد فيهم ب11 رجل، في علمه، في تعلمه، في جهاده، في أمر معروف عن المنكر، في تربية الأولاد، شيء محير العقل. الواحد ب11؟ والله ب11. هتقول له طب دول من الصابرين، إياكم منكم 20 إيه؟ صابرون يغلبوا 200. الآية كملت، قال: وإياكم منكم 100 ولم يذكر الصابرون. يغلبوا كام؟ 1000. يبقى برضه الواحد بكام؟ ولذلك ختم الآية ختم عجيب، قال: يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. ليه؟ اللي يتجرأ من البشر ووجه النوعية دي يبقى البعيد بيفهم ولا لوح؟ فالآية طلعت كل الوجه النوعية دي بأنه إيه؟ لوح من آخر، لا يفقهون، دي نوعية وجه. خلي بالنا ده التكليف على الحد الأدنى. طب ليه ذكر 20 وذكر 100؟ 20 صابرون عدهم الله جيشا. يبقى الجيل الاول الجيش يبدا بكام؟ من الصابرين ب 20، من غير الصابرين ب 100. ومطلوب ان يخلق ال 20 يغلبوا 200، وال 100 يغلبوا 1000. طب ده الحد الادنى، اما اللي اعلى وصل كام؟ المتوسط كان راجل ب 1000، ده متوسط. يبقى القلب اضاف لقوه الجسم 999 ضعف. وصلت؟ ثبت في غزوة في فتح بلاد فارس لما خالد بن الوليد فوجئ بأن جيش الفرس 100 ضعف جيش المسلمين، فأرسل أبو بكر الصديق يطلب مدد. عايز كام؟ عايز 9 أضعاف الجيش عشان نصل العشر، حتى يجب عليهم قتال وحرم الفرار. كم أرسل الصديق؟ ورقة صغيرة فيها الحمد والثناء وكلمتين: يا خالد أرسلت لك رجل بألف رجل، يكفي يا خالد لفتح بلاد فارس. مين الرجل ده؟ كان قعقاع بن عمرو، رجل بكام؟ مسألة بسيطة وسهلة. الجيل الأول ليه؟ عرفوا أن القعقاع ارتقى في عطائه حتى صار يعطى عطاء 1000 في فتح مصر. سيدنا عمرو العاص بذهاب شديد جدا منه لما قاتلوا في الشام، الشام من قديم، عانوا جدا مع الروم. الروم الشرقيين، الشرقيين كانوا هم الذين احتلوا الشام، والروم الغربيين الكاثوليك كانوا احتلوا مصر في الفترة دي. يبقى مش كلهم روم، دول روم ودول روم، بس الروم الشرقيين غربوا. الروم الشرقيين عاصمتهم ومقر البابوية بتاعتهم كانت القسطنطينية اسطنبول، الغربيين عاصمتهم روما. دول فريق ودول فريق وبينهم بينهم عداوة شديدة جدا. الشاهد الروم الشرقيين اللي كان رئيسهم قيصر لما دخل المسلمين عليهم عانوا معاناة شديدة في فتح دمشق وفتح حلب وحماه وحمص، عانوا معاناة شديدة جدا. فالجيش بذل جهد خرافي عشان يحرر الشام كلها. سيدنا عمرو العاص كان قائد لفصيل، فبذكاء شديد جدا ده توقع ان سيدنا عمر هيريح الجيش بعد هذه المعاناة اما ادخل على مصر، لكن هو مش عايز قائد غيره يفتح مصر، وعايز يغنم شعب مصر كله في سبيل الحسنات، وخاصة أن مصر في هذا التوقيت كانت أكبر حاضنة بشرية. الصحابة اللي خرجوا من المدينة وفتحوا جزيرة العرب والشام والعراق 3000 صحابي اللي حضروا غزوة الخندق. فالنبي لما فرغوا من الخندق قال لن يغزونا بعد لهم بل سنغزوهم، وما تحرك الجيش خارج المدينة إلى دول 3000 اللي اختبروا يوم الأحزاب واختل ميزان بعضهم ثم عادوا وتابوا. دول فتحوا الجزيرة. سيدنا عمرو لما لقي 3000 فتحوا الجزيرة، أما لو أسلم شعب مصر يفتح به إيه؟ كم عدد المصريين في هذا التوقيت؟ 6 مليون. مصر من زمان ولا لا؟ وصلت؟ فسيدنا عمرو حسبها، طب يعمل إيه؟ أنا قبل ما يجيني كتاب عمر أكون دخلت على مصر، فرح دخل فورا على مصر لغاية مصر العريش. جاءته رسالة ودخل على العريش، أنا معركة مأدي رسالة لما خلص معركة. فتح العريش وجلس يقرأ رسالة. إيه رسالة؟ بعد حمد الله وسلم واللي جاك من عمر، بعد حمد الله وسلم علي: يا عمرو إذا كنت قد بلغت العريش فامضي وإلا فارجع. فكان دهاء عمرو سبب فتح مصر. الشاهد لما تعين عليه القتال جيش سيدنا عمرو كان 4000 صحابي يواجه بهم 6 مليون يحكم الروم والشعب المصري كله مع الحاكم من زمان اللي اتجوز من يبقى عمنا حد ما مشي. وصلت؟ فهيواجهوا 6 مليون ل 4000. ارسل في البدايه، ارسل لبابا النصارى المصريين يطلب منهم مدد، افرض يدوا الحد. فطلب من سيدنا عمر ووصف له القصه، 6 مليون واحنا 4000، فارسل مدد. كم ارسل عمر؟ 4. ومعه كتاب ارسلت لك 4 رجال ب4000 رجل يكفوا مع جيشك لفتح مصر وما بعدها. ما بعدها دي جابت ليبيا وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا والتشاد والسودان. الناس دول كان عندهم تقدير عجيب. يبقى الواحد كان بكام؟ ب1000. فانبلغ بالكبار، أبو بكر، عمر، عثمان، علي، خالد. خالد لما مات جاءت أمه تنعيه عند بيت عمر، قالت: أيها المسلمون، لقد مات اليوم رجل ب1000 رجل. سيدنا عمر خرج رأى بكى، قال: هو ذاك. يبقى كم بكم خالد؟ وصلت؟ احنا فين؟ احنا بتوع التخفيف وبتوع الرخص. قال تعالى: هندخل على التخفيف الرخص، بلاش الكلام الصعب. خالد خلي بالك، خالد لا يساوي شيء جنب بكر عمر. دول بكام؟ ان كان خالد بمليون، ابو بكر بكام؟ عمر بكام؟ الشاهد يا اخواني، القدوه لهم رسول الله كم بكام؟ رب العباد سماه وحده، يقول مقيم عباره جبال، قال سماه وحده في القران بالناس. فقال تعالى: أم يحسدون الناس على ما أتاهم من فضله. من المحسود؟ رسول الله لوحده اللي ربنا أتاه القرآن. يقول ابن القيم: سماه ربه في هذه الآية وحده الناس، لأنه يغني في ميزان الله عن جميع الناس ولا يغني عنه جميع الناس، هو الناس. وصلت؟ بقوة كل الناس صلى الله عليه وسلم سماه صالحين. ندخل على التخفيف. قال: الآن أخفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا. ضعف في الأبدان؟ أبدا. قد تكون أبدان أخرى من الصحابة. سيدنا أبو مسعود كان صغنطر جدا، لكن كان أسد رغم نحافة جسمه. الصحابة نفسهم لما صعد نخلة فرأوا نحافة قدمه صغير، ضحكوا من دقة قدم مسعود. فلما ضحك وراهم النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من دقة قدم مسعود؟ والذي نفسي بيده، إنها لا أثقل في الميزان من جبل أحد. ها؟ وإلا فالمنافقين كانوا موجودين وأمثالهم في التابعين كثير. ها؟ المنافقين بيأكلوا بالحلال والحرام، فتلاقيه كله ما شاء الله طول عرض حاجة كده. حتى نعتهم القرآن بقوله تعالى: وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم يعني يخشوا المسندة. الله يفتح عليك. هي دي بلغة العصر سموه إيه؟ لوح. يبقى هو طول عرضه في النهاية إيه؟ فهمنا؟ فالقضية مش طول عرض يا إخوانا، القضية ماذا في قلبه؟ إلى أي مدى ارتقى قلبه؟ لذا في الحديث الصحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: المرء بأصغريه، قيمته بقلبه ولسانه. قلبه فين؟ لسانه فين؟ صح قلبه استقام لسانه، فسد قلبه لحن كلامه. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لازم يلحن. مريض القلب وقاسي القلب لازم يلحن. يستحيل يستقيم لسانه. فصحة قلبه يستقيم بها لسانه، ودول الميزان اللي يرفع به أو ينزل به. وضحت؟ الآن أخف الله عنكم علما أنكم ضعف، ضعف في القلوب. في قوى القلب. ها؟ فأيكم منكم، ما قالش 20، قال 100 صابر. يبقى الصابرين من أجيالنا يبدأ الجيش بـ100. يغلبوا كم؟ بس يبقى الواحد بكام؟ ب3. ما دام يغلبه ب3. وضحت؟ ويكن منكم غير الصابرين 1000 يبقى الجيش من غير الصابرين عندنا يبدأ بكام؟ شوف جيش الصحابة يبدأ بعشرية وإحنا نبدأ بكام؟ سلامات. يغلب الفين من الذين كفر بهم قوم لا يفقهون أبد ما جاءت. قال بإذن الله فإحنا ماشيين بالزق وصلت داخل. يبقى الواحد بكام؟ بثلاثة حد أدنى. وده يوجب علينا أن أضعف المسلمين إيمانا مطلوب أن يعطي عطاء ثلاثة من البشر حد أدنى. ده أضعف الضعيف حد أدنى ثلاثة. كم واحد فينا جاب الحد الأدنى؟ ونحن مطالبون بالأعلى مش بالأدنى بس. وصلت؟ إذن هو ده أخطر باب في المجاهدة. كيف أرتقي بقلبي حتى يرتقي قلبي بكل طاقاتي وإمكانياتي؟ في باب في المجاهدة يفوق هذا الباب أبدا يا إخوانا. ده أنت بترتقي بالملك اللي بيحرك كل طاقاتك، ترتقي بالدينامو اللي بيوجه كل إمكانياتك. إذا لم ترتقي به كيف ترتقي؟ إذا لم تجاهد هذا كيف تجاهد؟ وضحت؟ فأخطر أنواع الجهاد جهادك لقلبك، كيف ترتقي بإمكانياته وطاقاته بهمته وعزيمته وإرادته. والباب ده مفتوح، بل هذا موضع تكريم الله للإنسان. ليه كرم؟ لما يقول تعالى وقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم طيبات وفضلناهم على كثير ممن خلق تفضيلا. موضع التفضيل في ايه؟ ها؟ فضلنا بايه؟ بما فضل الانسان على خلائق. ها؟ بالعقل. ها؟ بحاجه تاني؟ حد عنده حاجه تاني؟ ها؟ طيب حد عنده حاجه تاني؟ ده انتوا قرأتوا كتب. ها؟ ودرست. الجماعة بتوع علم الكلام قال لا فضل بالكلام. وعرفوا الإنسان بأنه إيه؟ حيوان ناطق. وما زال هذا التعريف يدرس في الجامعات والمدارس. ولا اتلغى؟ ها؟ ما زال يدرس. حيوان؟ جعل الإنسان حيوان؟ وحيوان ناطق؟ من علمكم من الحيوانات لا تنطق؟ الجماعة الفلاسفة قال لك لا، الإنسان كرم وفضل بالمخ والفكر. وده اللي بيسموه عندهم الفلسفة. يبقى تتفلسف يعني تشغل دماغك. وصلت؟ طيب هل تصور الإنسان، هنقول الفكر والعقل تفكير والوعي لما فكر فيه، هل تتصور أن كلها خلائق ليس لها مخ وفكر وعقل ولا لها؟ ها؟ يعني التعلم ما فكرش والمكر ده مش فكر؟ ازاي تلعب بيك؟ الجماعة العلميين لما عادوا يقارنوا بين ذكاء الثعلب وذكاء الإنسان لقوا نسبة ذكاء الثعلب لذكاء أذكى الناس 97%. فينا من لم يبلغ الثعلب، الثعلب يلعب بمية زي بلاش الثعلب، فرفور توم وجيري. ها؟ بيلعب بينا توم وجيري بلعبش، ونجلس الساعات الطوال أمامه قاعد يفكر زي بيلعب بالفربة القط ويطلعه وينزله ويدهيله كده بيه. الفرفور تعرف تلعبه؟ لو في بيتك تعرف تجيبه؟ ها؟ تجري وراه وتخبط يمين تخبط شمال، ممكن تضرب نفسك وما تعرفش تصيبه. حركته دي مش ذكاء وفكر ولا بتحرك بغباوه؟ يا اخوانا ندرك علماء الاجتماع قالوا لا، فضل الانسان بانه الاجتماعي الذي فطر الاجتماعيه، سلوك الاجتماعي بين الناس. والحقيقة كل الكلام ده مردود مردود. فكل الخلائق لها فكر، وكل خلائق لها عقل، كل خلائق تنطق، وكل الخلائق لها سلوك اجتماعي فيما بينها يفوق الإنسان. ورب العباد ادنا امثله في القرآن، حضرت مثال واحد بس، النملة لما وجدت خطر يداهم بنات جنسها عملت ايه؟ طيب لو اي واحد منا مكانها ولقى جسدنا سليمان جاي من الانس والجن والطير هيعمل ايه؟ هيفكر تفكير النملة؟ هيقدر تقدير النملة؟ ها؟ كم واحد فينا يعمل عملية النملة؟ وصلت؟ فلا عقلا أدركنا عقلها، ولا فكرا أدركنا فكرها، ولا سلوك اجتماعي. النملة تعلم، سيدنا سليمان يعلم بلغتها، ومع ذلك هي من خيرين، إما أن ترفع صوتها لتنقذ باب جنسها وتعرض نفسها للقتل، وإما أن تسكت وتترك قومها يباتوا. آثرت التضحية بنفسها وإنقاذ من جنسها. العمل ده عمل استشهادي، كيف ضحت بنفسها لتنقذ أمتها، وآثرت المصلحة العامة على المصلحة الشخصية. قمة العقل الفقه. ولذلك نادت بقى على صوتها يا أيها النمل، بكلمة ايه؟ وذكرت جملة، الجملة حار فيها البلغاء، يا ترى فكم أسلوب بلاغي؟ بعضهم قال 10، بعضهم قال 14 أسلوب بلاغي في جملة واحدة. طب فين البلاغة في كلامنا؟ يبقى نحن أبلغ في الكلام ولا النملة؟ احنا ما أدركنا النملة. ها؟ وإلا المنظر نفسه يرعب يا إخواننا، ده جيش من الجن والإنس والطير. تخيل احنا قاعدين هون في درس، لو طلع علينا مش الجن، عفريت واحد بس، كم واحد يقعد مع الشيخ؟ وصلت الرسالة؟ النملة استوعبت كل هذا وامتصت هذا الخوف وعبرت ونطقت وحذرت وأنذرت وبلغت وقدمت وأعذرت. 14 أسلوب استخدمت بلغ في جملة واحدة. واضح؟ إذا سر التكليف فين؟ حوضح في القلب صحيح زي ما ذكر، لكن في أن الله عز وجل جعل كل قوى الخلق لا حد زمان مكان، بصرك لحد، سمعك لحد، فكرك لحد، خيالك لا حد إلا القلب. تزداد قوة بالطاعات وتضعف المعاصي. طب الزيادة توصل لفين؟ إلى ما لا نهاية مفتوحة. المخلوق الوحيد في خلق الله اللي لم يجعل الله لقوته نهاية لحدها القلب. ولذلك بين تعالى أن التكليم في الخلق فقال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. كل خلق قومت، لكن الإنسان فاقها بالقلب. فحسن التقويم في القلب مش في أي عضو ثاني. هتقول للبصر، بصرك أحد ولا صقر؟ في السمع، سمعك أحد ولا حمار؟ الشم، شمك أحد ولا كلب؟ ها؟ ندرك، فندرك هذا المعنى. سر تكريمنا في أن الله أعطانا هذه القوة اللي تتمدد معانا إلى فين؟ إلى ما أنها تقدر تعطي عطاء 5, 10, 100, 1,000, 5,000, 1,000,000, 2,000,000, 10,000,000 مفتوحة. وانت وشطارتك، بل شطارتك وانت وجهادك، لأن الشطارة اللي هي معنا مش كويسة، وكنا بنستخدمها كلنا. الولد ده شاطر، الشاطر في اللغة الحرام، اللي بيشاطر الناس أموالهم ياخذ الجزء منها. ها؟ نسأل الله في العافية. فكن مجاهد، مطلوب بذل الجهد حتى نسمو بطاقات القلوب فبسمو وتسمو كل جرح الطاقات. وده أخطر ما يجاهد العبد فيه. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغنى عنه. لما ذكر الإيمان عمل الصالح يبقى مقصود بالعمل الصالح مش أي عمل، العمل الصالح اللي بيرتقي بطاقات قلبك ويسمو قلبك ويسمو خواك مع سمو قلبك إلى أي مدى؟ إلى مدى النهاية. اللي أنت وصلت له في الآخر ده الجزاء سيكون عليه. لقلب الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفر عن سيئاتهم آثار زلاتهم لا نجعل لها أثر على قلوبهم. ليه؟ لأن السيئات ممكن تكسر ذلك وتطرق القلب. كفرنا السيئات لا أثر لها على القلوب. وضحت؟ ونجزينهم بإيه؟ ما قالش بأحسن، بأحسن جت في صوت الزمر بأحسن الكلمة، لكنه قال ونجزينهم أحسن. لما قال بأحسن يبقى بسبب حسن العمل، لكن هنا الجزاء على الأحسن، مكافأة عالية جدا جدا. كلما ارتقيت ارتقى عطاء الله لك. وضحت؟ احنا بنعمل حاجة زي كده قريبة، يقول لك يا سلام لو اشتركت في النادي بتاع الطيران ده وخدت الكارت مش عارف الاحمر تبقى ليك وما مش عارف ايه وايه، وخدت الفضة يبقى ايه، وخدت الذهب ايه، وخدت البلتينيوم يبقى ايه. لا، البلتينيوم ده بقى يعني الرحلة اللي انت بتاخد فيها كم ميل يضعف لك اضعاف اضعاف. يبقى لما يكافئك على الاحسن لا شك اجرك اضعاف اضعاف غيرك على نفس العمل، على نفس العمل وعلى نفس الرحلة. وضعت؟ وده معنى أحسن ما كان يعمل. يبقى المكافأة بأحسن ما تعطي وبأجل ما تعطي بأعظم ما تعطي، فالمكافأة بتبقى عالية جدا جدا في الدنيا في الآخر. يبقى هي دي ثمرة الجهاد. لعلي أكون بيت الآية، سامحوني ووقفنا عند وصل الإنسان ولدي، احنا وقفنا عندها امبارح، لكن حقيقة ما أحببت أن أمرر هذا الموضوع بالكرام. كنت بالأمس أفكر أجل الآية اللي بعديها وجاية في الجهة الثانية، فبعد أن وصل الإنسان قال والذين آمنوا وعملوا الصالحات مرة أخرى لندخلنهم في الصالحين. هنجلها، لكن قدمت بهذه المقدمة حتى يتبانها إن شاء الله تعالى مرة أخرى. أكتفي بهذا القدر اليوم عشان أراكم الجمعة، ولزاكم الله خير. أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يثبت قلب قلوبكم على دينه. أسأل الله ما يا مقلب القلوب ثبت قلوب على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى الحق لطاعتك. اللهم صرف قلوبنا لطاعتك، اللهم صرف قلوبنا لطاعتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا، وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضنا إليك يا المفتونين. اللهم إنا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، والعزيمة على الرشد، والعزيمة على الرشد. نسألك شكر نعمتك وحسن عبادتك، نسألك قلبا سليما، نسألك قلبا سليما، نسألك قلبا سليما ولسانا صادقا. نسألك خير ما تعلم ونعوذ بك من شر ما تعلم، ونستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله. إن شاء الله أخونا معكم في صلاة الجمعة الساعة 1.